إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله ابن عبيد الله ابن محمد ابن محمد ابن حمدان العكبري في كتابه الجليل الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة، وهو المعروف بالإبانة الكبرى في باب ذم المراء والخصومات في الدين والتحذير من أهل الجدل والكلام. أخبرنا الشيخ الإمام أبو الحسن علي بن عبيد الله بن نصر بن عبيد الله بن الزاغوني قال أخبرنا الشيخ أبو القاسم علي بن أحمد بن محمد بن علي بن البسري البندار، وذلك في صفر سنة 72 و400 بمنزله بباب المراتب من مدينة السلام. قال أخبرنا أبو عبد الله عبيد الله ابن محمد ابن محمد ابن حمدان ابن بطة العكبري إجازة قال أخبرنا أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أبو صالح كاتب الليث، وهو عبد الله بن صالح، وهو صدوق كثير الغلط ثبت في كتابه وكانت فيه غفلة. قال أملى علي عبد العزيز بن الماجشون، وهو عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون ثقة فقيه مصنف، قال احذروا الجدل فإنه يقربكم إلى كل موبقة أي مهلكة، ولا يسلمكم إلى ثقة ليس له أجل ينتهي إليه، وهو يدخل في كل شيء، فاتخذوا الكف عنه طريقا، وإن الجدل والتعمق هو جور السبيل وصراط الخطأ، فلا تحسبن التعمق في الدين رسوخا، فإن الراسخين في العلم هم الذين وقفوا حيث تناهى علمهم، واحذرهم أن يجادلوك بتأويل القرآن واختلاف الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتجادلهم فتزل كما زلوا وتضل كما ضلوا. وقد كفتك السيرة يعني سيرة السلف مؤونتها، وأقامت لك منها ما لم تكن لتعدله برأيك، ولا تتكلفن صفة الدين لمن يطعن في الدين، ولا تمكنهم من نفسك، إنما يريدون أن يفتنوك أو يأتوا بشبهة فيضلوك، ولا تقعد معهم. قال الله عز وجل فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ولعمري إن صفة الدين لبينة، وإن سبله لواضحة، وإن مأخذه لقريب لمن أراد الله هداه، ولم تكن الخصومة والجدل هواه، ولولا أن يأخذ الأمر من غير مأخذه أو تتبع فيه غير سبيل. يقول وقد وقع في النص بعض السقط، يقول عوراتهم مكشوفة وحجتهم ضاحظة، دانوا الله بغير دين واحد بأديان شتى، يمسون على دين ويصبحون به كافرين. وقول ابن الماجشون النهي عن التعمق في الدين وعدم حسبان ذلك رسوخا في قوله فلا تحسبن التعمق في الدين رسوخا، لا يعني ما يتبادر إلى الأذهان من الإحاطة بمسائل الحلال والحرام وما يكون من الأخذ بالمسالك المفضية إلى تحصيل العلم على وجهه، وإنما يقصد بذلك التعمق المذموم. ولذلك قال بعده فإن الراسخين في العلم هم الذين وقفوا حيث تناهى علمهم. فالتعمق المذموم إذن هو ألا يقف المرء حيث تناهى علمه، بل يتكلف ما لا يحسنه ويبحث عما نهي عن البحث فيه، وهذا المعنى مما دلت عليه النصوص. قال الإمام المصنف رحمه الله حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا الربيع بن سليمان المرادي وهو ثقة قال جاء رجل يناظر الشافعي في شيء فقال دع هذا فإن هذا طريق الكلام. قال وسمع الشافعي رجلين يتكلمان في الكلام فقال إما أن تجاورانا بخير وإما أن تقوما عنا. ورجال إسناد هذا الأثر عن الشافعي ثقات، وقد أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة والجماعة. قال الإمام المصنف رحمه الله حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال سمعت محمد بن إدريس الشافعي يقول والله لأن يبتلى المرء بكل ما نهى الله عنه ما عدا الشرك به خير له من النظر في الكلام، يعني بذلك علم الكلام وما كان الناس قد تعلموه من جراء ترجمة علوم السابقين فيما يتعلق بالمنطق والفلسفة، فإن قوما أدخلوا ذلك في العقائد فأفسدوا جملة عظيمة من المسلمين بما حرروا من تلك الأمور وأدخلوها في دين رب العالمين. فيقول الشافعي الإمام رحمه الله والله لأن يبتلى المرء بكل ما نهى الله عنه ما عدا الشرك به خير له من النظر في الكلام. وإسناد هذا الأثر صحيح رجاله ثقات، وقد أخرجه اللالكائي وأبو نعيم في الحلية. قال الإمام المصنف رحمه الله حدثنا أبو بكر النيسابوري وهو عبد الله بن محمد ابن زياد بن واصل بن ميمون أبو بكر الفقيه قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال قال لي الشافعي محمد بن إدريس يا أبا موسى، وهي كنية يونس، لقد اطلعت من أصحاب الكلام على شيء ما لو رأيت رجلا ارتكب كل ما نهى الله عنه خلا الشرك كان أحب إلي من أن أراه صاحب كلام. قال قلت يا أبا عبد الله وتدري ما يقول صاحبنا؟ أظنه قال الليث بن سعد. قال كان يقول لو رأيت صاحب الكلام يمشي على الماء لا تأمنن ناحيته. قال قال لي لقد قصروا، ولكن لو رأيت صاحب الكلام يمشي في الهواء فلا تأمنن ناحيته. ورجاله ثقات، وقد أخرجه أيضا اللالكائي لو رأيت صاحب الكلام يمشي على الماء لا تأمنن ناحيته. فقال قد قصروا، ولكن لو رأيت صاحب الكلام يمشي في الهواء وهو أبلغ من المشي على الماء فلا تأمنن ناحيته. قال الإمام رحمه الله حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثني بعض أصحاب الشافعي وهو يونس بن عبد الأعلى كما ورد في أسانيد سوى هذا الإسناد. قال حدثني بعض أصحاب الشافعي ويونس بن عبد الأعلى قال سمعت الشافعي أقول كلمني أم بعض أصحاب الكلام وهو بشر المريسي الزائغ المنحرف على أن أكلم ابنها ليكف عن الخوض في الكلام. كلمت أمه الشافعي رحمه الله ليكلمه ليكف عن الخوض في الكلام. قال فكلمته ليكف عن الكلام فدعاني إلى الكلام. قال الإمام المصنف رحمه الله قال أبو حاتم وقال أبو ثور إبراهيم بن خالد سمعت الشافعي يقول ما ارتدى أحد الكلام فأفلح. ورجاله ثقات وأخرجه أبو نعيم في الحلية واللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة. قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا حفص بن عمر الأردبيلي قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا حسن بن عبد العزيز الجروي وهو أبو علي المصري ثقة ثبت عابد قال كان الشافعي ينهى النهي الشديد عن الكلام في الأهواء ويقول أحدهم إذا خالفه صاحبه قال كفرت إنما يقال فيه أخطأت. وهذا صحيح عنه رحمه الله وقد أخرجه اللالكائي في أصول الاعتقاد. قال الشيخ رحمه الله معلقا فأهل الأهواء في تكفير بعضهم لبعض مصيبون لأن اختلافهم في شرائع شرعتها أهواؤهم وديانات استحسنتها آراؤهم فتفرقت بهم الأهواء وشتتت بهم الآراء وحل بهم البلاء وحرموا البصيرة والتوفيق فزلت أقدامهم عن محجة الطريق فالمخطئ منهم زنديق والمصيب على غير أصل ولا تحقيق. قال الإمام رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحلواني قال حدثنا أبو داود السجستاني قال سمعت أبا ثور قال لي الشافعي يا أبا ثور ما رأيت أحدا ارتدى شيئا من الكلام فأفلح. وقد مر هذا عن أبي ثور ورجاله ثقات وقد أخرجه اللالكائي وأبو نعيم. قال الإمام رحمه الله حدثنا أبو بكر عبد العزيز بن جعفر قال حدثنا أحمد بن محمد بن هارون قال حدثني أبو يحيى الناقد وهو زكريا بن يحيى بن عبد الملك وثقه الدارقطني قال حدثنا الحسن بن عبد العزيز الجروي قال أخبرني رجل أثق به فها هنا مجهول. قال قلت لعبد الملك الماجشون أوصني قال إياك والكلام فإن لآخره أول سوء. هذا ضعيف فيه راو مجهول كما مر. قال الإمام رحمه الله حدثني أبو صالح قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا بشر بن الوليد الكندي وقد وثقه الدارقطني وقد تكلم في هذا الراوي قال سمعت أبا يوسف يقول العلم بالكلام جهل والجهل بالكلام هو العلم أخرجه الخطيب في التاريخ. قال الإمام رحمه الله حدثنا حفص بن عمر قال سمعت أبا حاتم الرازي يقول قيل لهشام بن عبيد حين أدخل على المأمون. وهشام بن عبيد روى عنه أبو حاتم وقال صدوق وذكره ابن حبان في الضعفاء. قيل له حين أدخل على المأمون كلم بشرا المريسي فقال أصلح الله الخليفة لا أحسن كلامه والعالم بكلامه عندنا جاهل. الجهل بهذه الآراء وعدم المعرفة بتلك الأهواء هو العلم عند أهل السنة، والعلم بكلامهم جهل، العلم بالكلام جهل، والجهل بالكلام هو العلم. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار الأنباري النحوي قال حدثني أبي عن أبي علي محمد بن سعيد بن الحسن قال: دخل العتابي على المأمون وعنده بشر المريسي، فقال المأمون: ناظر بشرا في الرأي. فقال العتابي: يا أمير المؤمنين، الإيناس قبله، فإنه لا يحمد المرء في أول وهلة على صوابه ولا يذم على خطئه، لأنه بين حالين من كلام قد هيأه أو حصر، ولكنه يبسط بالمؤانسة ويبحث بالمثاقبة. فطلب مهلة يسيرة ليلتقط أنفاسه: يا أمير المؤمنين، الإيناس قبله. فقال له: ناظر بشرا في الرأي. فقال العتابي: يا أمير المؤمنين، إن لأهل الرأي أغاليط وأغاليق واختلافا في آرائهم، وأنا واصف لأمير المؤمنين ما أعتقده من ذلك، لعل صفتي تأتي على ما يحاول أمير المؤمنين. إن أمر الديانة أمران، أحدهما لا يرد إلا جحدا لأنه القرآن، وهو الأصل المعروض عليه كل حجة وعلم كل حادث، لا نرد سؤل من انتحله حجة، فما وضحت فيه آية من كتاب الله مجمع على تأويلها، وهو يقصد بالتأويلها هنا ما يسمى بالتفسير، أو سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اختلاف فيها، أو إجماع من العلماء، أو مستنبط تعرف العقول عدله، ما كان من ذلك لزمهم الديانة به والقيام عليه، وما لم يصح فيه آية من كتاب الله مجمع على تأويلها ولا سنة تلزمهم الديانة بها ولا القيام عليها، كان عليهم العهد والميثاق في الوقوف عنده. كذلك نقول في التوحيد: فما دونه، وفي أرش الخدش فما فوقه، والأرش وما يدفع جراء ما لم تحدد له دية أو يقدر له في الشرع مقدار، وهو ما يسمى في عرف العامة اليوم بالتعويض، وفي أرش الخدش فما فوقه، فما أضاء لي نوره اصطفيته، وما عمي عني نوره نفيته، وبالله التوفيق. وقال المأمون: اكتبوا هذا الكلام وخلدوه ببيت الحكمة. فلم يناظر بشرا، وما بشر، ولكن ذكر ما هو عليه من الأصل الذي هو الأمر العتيق من اتباعه للكتاب والسنة، وما وضح فيه ونقل ثابتا إجماع أهل العلم، أو ما كان مستنبطا تعرف العقول عدله. فيقول: ما كان كذلك لزمني الديانة به والقيام عليه، وأما ما لم يصح فإنه لا تلزمني الديانة به ولا القيام عليه، بل أتوقف عنده. فهذا الذي ذكر هو الذي حدا المأمون إلى قوله: اكتبوا هذا الكلام وخلدوه ببيت الحكمة، مع ما كان عليه من التعصب لرأي أهل الاعتزال والتجهم. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثني أبو صالح محمد بن أحمد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا بشر بن الوليد الكندي قال سمعت أبا يوسف يقول: لا تطلب ثلاثا إلا بثلاث، لا تطلب العلم بالكلام، فإنه من طلب العلم بالكلام تزندق، ولا تطلب غريب الحديث، فإنه من طلب غريب الحديث كذب. ولا تطلب الغنى بالكيمياء، فإنه من طلب الغنى بالكيمياء افتقر. أخرجه الخطيب في تاريخ. من طلب العلم بالكلام تزندق، لأنه لا بد أن يؤدي به إلى مضائق لا يستطيع الخروج منها، ولا بد أن يحيد بسبب الكلام عن جادة أهل السنة. ولا تطلب غريب الحديث، لا يقصد بغريب الحديث ما يكون من تلك الألفاظ التي تحتاج إلى بيان. لما بعد العهد بعصر السليقة اللغوية المستقيمة، فصار الناس يحتاجون إلى توضيح معاني بعض الكلمات في الحديث فيقال له غريب الحديث، أو في القرآن فيقال له غريب القرآن، وما هو بغريب في حقيقته، وإنما غربته على من لا يفهمه. ولكن الغرائب هي تلك الأمور التي يتتبعها من يتتبعها ممن يطلب الحديث لصرف وجوه الناس إليه وللدلالة عليه. ولا تطلب غريب الحديث، فإنه من طلب غريب الحديث كذب. ولا تطلب الغنى بالكيمياء، وكانوا قديما يعتقدون أنهم يستطيعون بها أن يحولوا النحاس إلى ذهب، وربما اعتقدوا أنهم يستطيعون تحويل الحجارة إلى ذهب. فيقول ولا تطلب الغنى بالكيمياء، فإنه من طلب الغنى بالكيمياء افتقر. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أحمد بن سنان قال جاء أبو بكر الأصم إلى عبد الرحمن بن مهدي فقال جئت أناظرك في الدين، فقال إن شككت في شيء من أمر دينك فقف حتى أخرج إلى الصلاة، وإلا فاذهب إلى عملك. فمضى ولم يثبت. وهذا صحيح إلى عبد الرحمن رحمه الله. قال الإمام المصنف رحمه الله: وحدثنا أبو بكر محمد بن القاسم النحوي قال حدثنا أبو بكر بن صدقة قال حدثنا أحمد بن الهيثم قال حدثنا أحمد بن محمد بن بشر قال سمعت هلال بن يحيى وهو صاحب أبي يوسف وهو هلال الرأي، ذكره ابن حبان في الضعفاء، قال سمعت هلال بن يحيى يقول سمعت أبا يوسف يقول العلم بالكلام يدعو إلى الزندقة. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو بكر محمد بن القاسم قال حدثنا أبو بكر بن صدقة قال حدثنا أحمد بن الأسود الحنفي، وقد ذكره ابن حبان في الثقات، قال قال أبو يزيد السراج قال لي أبو عمر الضرير العلم بالكلام بمنزلة التنجيم، كلما كان صاحبه أزيد علما كان أشد لفساده، فكلما أوغل فيه ازداد فسادا، فهو بمنزلة التنجيم، كلما كان صاحبه أزيد علما كان أشد لفساده. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء قال حدثنا أبو جعفر محمد بن داود البصروي قال حدثنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله رحمه الله يعني أحمد بن حنبل رحمه الله يقول من تعاطى الكلام لم يفلح، ومن تعاطى الكلام لم يخل من أن يتجهم. وسمعت أبا عبد الله يقول لست أتكلم إلا ما كان في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه أو عن التابعين، وأما غير ذلك فالكلام فيه غير محمود رحمه الله. قال وكره أبو عبد الله كل شيء من جنس الكلام. قال الإمام رحمه الله: وحدثنا أبو حفص قال حدثنا أبو نصر عزمة قال حدثنا حنبل قال سمعت أبا عبد الله يقول من أحب الكلام لم يفلح، لا يؤول أمرهم إلى خير، أي لا يصير ولا ينتهي أمرهم إلى خير، بل لا ينتهي إلا إلى شر، كما قال الإمام أحمد رحمه الله ومن تعاطى الكلام لم يخلو من أن يتجهم. فمن أحب الكلام لم يفلح، لا يؤول أمرهم إلى خير، أخرجه الخلال في السنة له. قال الإمام المصنف رحمه الله وحدثني أبو صالح قال حدثنا أبو جعفر محمد بن داود قال حدثنا أبو الحارث الصايغ، كان الإمام أحمد رحمه الله يأنس به ويقدمه ويكرمه، وكان عنده بموضع جليل، وروى عن الإمام رحمه الله تعالى مسائل كثيرة 14 جزءا، وجود الرواية عن الإمام رحمه الله. قال سمعت أبا عبد الله يقول من أحب الكلام لم يخرج من قلبه، ولا ترى صاحب كلام يفلح، أخرجه ابن أبي يعلى في الطبقات. قال الإمام رحمه الله وحدثني أبو بكر عبد العزيز بن جعفر قال حدثنا أحمد بن محمد بن هارون قال حدثني عبيد الله بن حنبل قال حدثني أبي قال سمعت أبا عبد الله يقول عليكم بالسنة والحديث وما ينفعكم الله به، وإياكم والخوض والجدال والمراء، فإنه لا يفلح من أحب الكلام، وكل من أحدث كلاما لم يكن آخر أمره إلا إلى بدعة، لأن الكلام لا يدعو إلى خير، ولا أحب الكلام ولا الخوض ولا الجدال. وعليكم بالسنن والآثار والفقه الذي تنتفعون به، ودعوا الجدال وكلام أهل الزيغ والمراء، أدركنا الناس ولا يعرفون هذا ويجانبون أهل الكلام، وعاقبة الكلام لا تؤول إلى خير. أعاذنا الله وإياكم من الفتن، وسلمنا وإياكم من كل هلكة، أخرجه الذهبي في السير وفي تاريخ الإسلام. وهي نصيحة عظيمة من الإمام أحمد رحمه الله تعالى، عليكم بالسنة والحديث وما ينفعكم الله به، وإياكم والخوض والجدال والمراء. قال الإمام رحمه الله حدثني أبو صالح قال حدثنا محمد بن داود قال حدثنا أبو الحارث قال سمعت أبا عبد الله يقول قال أيوب إذا مرق أحدكم لم يعد أبدا، تسأل الله الثبات والعافية. إذا مرق أحدكم لم يعد أبدا، إذا فسد لم يصلح بعد. قال الإمام رحمه الله حدثني أبو صالح قال حدثنا أبو جعفر محمد بن داود قال حدثنا أبو الحارث قال سألت أبا عبد الله يعني الإمام أحمد فقلت إنها هنا رجلا يناظر الجهمية ويبين خطأهم ويدقق عليهم المسائل، فما ترى؟ قلت لست أرى الكلام في شيء من هذه الأهواء، ولا أرى لأحد أن يناظرهم. أليس قد قال معاوية بن قرة الخصومة تحبط الأعمال، والكلام الرديء لا يدعو إلى خير، لا يفلح صاحب كلام. تجنبوا أصحاب الجدال والكلام، عليكم بالسنن وما كان عليه أهل العلم قبلكم، فإنهم كانوا يكرهون الكلام والخوض في أهل البدع والجلوس معهم، وإنما السلامة في ترك هذا. لم نؤمر بالجدال ولم نؤمر بالخصومات مع أهل الضلال، فإنه سلامة له منه. فإن الإنسان إذا ما أغرق في هذا الأمر
ودخل مع هؤلاء في مراء وجدال لا ينتهي إلى خير، فإنه لا يؤمن عليه أن يتلوث ببعض أدرانهم وأن يصيبه بعض أقذارهم، وإنما يبين الحق ويحذر من الشر وأهله ومن البدع وأهلها، ويجتهد في طلب العلم. عليكم بالسنة والحديث وما ينفعكم الله به. قال الإمام رحمه الله: وسمعت أبا عبد الله يقول: صاحب كلام لا يخرج حب الكلام من قلبه إنه لا يفلح. كلما تكلم بمحدثة حمل نفسه على الذب عنها، فأنى يكون فلاح مثل هذا؟ كلما تكلم بمحدثة حمل نفسه على الذب عنه. قال الإمام رحمه الله: قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: إذا رأيت الرجل يحب الكلام فاحذره. قال الإمام رحمه الله: وأخبرت عن أبي عمران الأصبهاني قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لا تجالس صاحب كلام وإن ذب عن السنة، فإنه لا يؤول أمره إلى خير. فإن قال قائل: قد حذرتنا الخصومة والمراء والجدال والمناظرة، وقد علمنا أن هذا هو الحق وأن هذه سبيل العلماء وطريق الصحابة والعقلاء من المؤمنين والعلماء المستبصرين، فإن جاءني رجل يسألني عن شيء من هذه الأهواء التي قد ظهرت والمذاهب القبيحة التي قد انتشرت، ويخاطبني منها بأشياء يلتمس مني الجواب عليها، وأنا ممن قد وهب الله الكريم لي علما بها وبصرا نافذا في كشفها، أفأتركه يتكلم بما يريد ولا أجيبه، وأخليه وهواه وبدعته، ولا أرد عليه قبيح مقالته؟ فإني أقول له، يعني لمن استشكل هذا الاستشكال وأورد مثل هذا السؤال، فإني أقول له: اعلم يا أخي رحمك الله أن الذي تبلى به من أهل هذا الشأن لن يخلو أن يكون واحدا من ثلاث: إما رجلا قد عرفت حسن طريقته وجميل مذهبه ومحبته للسلامة وقصده طريق الاستقامة، وإنما قد طرق سمعه من كلام هؤلاء الذين قد سكنت الشياطين قلوبهم، فهي تنطق بأنواع الكفر على ألسنتهم، وليس يعرف وجه المخرج مما قد بلي به، فسؤاله سؤال مسترشد يلتمس المخرج مما بلي به والشفاء مما أوذي به. حاجته إليك حاجة الصادي إلى الماء الزلال، وأنت قد استشعرت طاعته وأمنت مخالفته، فهذا الذي قد افترض عليك توفيقه وإرشاده من حبائل كيد الشياطين، وليكن ما ترشده به وتوقفه عليه من الكتاب والسنة والآثار الصحيحة من علماء الأمة من الصحابة والتابعين، وكل ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة، وإياك والتكلف لما لا تعرفه، وتمحل الرأي والغوص على دقيق الكلام، فإن ذلك من فعلك بدعة. وإن كنت تريد به السنة فإن ذلك من فعلك بدعة وإن كنت تريد به السنة فإن إرادتك للحق من غير طريق الحق باطل، وكلامك على السنة من غير السنة بدعة. ولا تلتمس لصاحبك الشفاء بسقم نفسك، ولا تطلب صلاحه بفسادك، فإنه لا ينصح الناس من غش نفسه، ومن لا خير فيه لنفسه لا خير فيه لغيره. فمن أراد الله وفقه وسدده، ومن اتقى الله أعانه ونصره. قال الإمام رحمه الله تعالى: سمعت جعفرا القافلائي يقول، سمعت المروذي يقول، سمعت أبا بكر بن مسلم الزاهد رحمه الله يقول، وقد ذكر يوما المخالفين وأهل البدع فقال: قليل التقوى يهزم العساكر والجيوش، قليل التقوى يهزم العساكر والجيوش. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ابن عون قال سمعت محمد بن سيرين يقول، فيما يقول من كلامه ويبين من خطابه: ينهى عن الجدال إلا رجلا إن كلمته طمعت في رجوعه. وهذا هو الأصل. أما أن تدخل في جدال مع كل أحد من الممارين الذين يجادلون لأجل الجدال ولا يلتمسون الحق والصواب ولا يبحثون عن السداد والرشاد، فقد نهينا عن المراء وهو من كبائر الإثم. فكيف إذا كان في الدين؟ فكان محمد بن سيرين ينهى عن الجدال إلا رجلا إن كلمته طمعت في رجوعه. أما المهارشة والمناواة وأما المخاصمة والمجادلة على غير هذا السبيل فشيء قد نهينا عنه. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن السري الكوفي قال حدثنا عبد الله بن غنام قال حدثنا أبو عمران موسى بن عيسى الخياط وهو صدوق قال حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث قال حدثنا بعض أصحابنا، ها هنا راو مجهول، حدثنا بعض أصحابنا عن محمد بن النضر الحارثي قال قلت للأوزاعي: آمر بالمعروف، قال: من يقبل منك؟ قال الشيخ الإمام رحمه الله: صدق الأوزاعي رحمه الله، فهكذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا إمرة لمن لا يطاع. فإذا كان السائل لك هذه أوصافه وجوابك له على النحو الذي قد شرحته فشأنك به ولا تألو فيه جهدا، فهذه سبيل العلماء الماضين الذين جعلهم الله أعلاما في هذا الدين، فهذا أحد الثلاثة. ورجل آخر يحضر في مجلس أنت فيه حاضر تأمن فيه على نفسك ويكثر ناصروك ومعينوك، فيتكلم بكلام فيه فتنة وبلية على قلوب مستمعيه ليوقع الشك في القلوب، لأنه هو ممن في قلبه زيغ يتبع المتشابه ابتغاء الفتنة والبدعة. وقد حضر معك، يعني في المجلس، من إخوانك وأهل مذهبك من يسمع كلامه، إلا أنه لا حجة عندهم على مقابلته ولا علم لهم بقبيح ما يأتي به، فإن سكت عنه لم تأمن فتنته بأن يفسد بها قلوب المستمعين. وإدخال الشك على المستبصرين، فهذا أيضا مما ترد عليه بدعته وخبيث مقالته، وتنشر ما علمك الله من العلم والحكمة، ولا يكن قصدك في الكلام خصومته ولا مناظرته، وليكن قصدك بكلامك خلاص إخوانك من شبكته، فإن خبثاء الملاحدة إنما يبسطون شباك الشياطين ليصيدوا بها المؤمنين، فليكن إقبالك بكلامك ونشر علمك وحكمتك وبشر وجهك وفصيح منطقك على إخوانك ومن قد حضر معك لا عليك، حتى تقطع أولئك عنه وتحول بينهم وبين استماع كلامه، بل إن قدرت أن تقطع عليه كلامه بنوع من العلم تحول به وجوه الناس عنه فافعل. فهذا أحد الثلاثة كما قال الإمام رحمه الله، والذي تطمع فيه أن يقبل منك هذا قد مر. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثني أبو صالح قال حدثنا محمد بن داود أبو جعفر البصروي قال حدثنا مثنى بن جامع قال سمعت بشر بن الحارث سئل عن الرجل يكون مع هؤلاء أهل الأهواء في موضع جنازة أو مقبرة فيتكلمون ويعرضون، فترى لنا أن نجيبهم؟ فقال إن كان معك من لا يعلم فردوا عليه، لئلا يرى أولئك أن القول كما يقولون، فإن كنتم أنتم وهم فلا تكلموهم ولا تجيبوهم، فهذان رجلان قد عرفتك حالهما ولخصت لك وجه الكلام لهما. وثالث مشؤوم قد زاغ قلبه وزلت عن سبيل الرشاد قدمه، فعشيت بصيرته واستحكمت للبدعة نصرته، يجهده أن يشكك في اليقين ويفسد عليك صحيح الدين. ورجال هذا ثقات. قال: فجميع الذين رويناه وكل ما حكيناه في هذا الباب لأجله وبسببه، فإنك لن تأتي في باب حصر منه ووجيع مكيدته أبلغ من الإمساك عن جوابه والإعراض عن خطابه. هناك اضطراب في المعنى، ربما لأن المخطوط لم يحرر عند إخراجه إلى حيز الطبع، ولكن لن تأتي من باب قد أصابه فيه الحصر وهو ضد البيان والانطلاق فيه، ولن تبلغ من مكيدته مبلغا هو أوسع من الإمساك عن جوابه والإعراض عن خطابه، لأن غرضه من مناظرتك أن يفتنك فتتبعه فيملك، أي عندما لا تجيبه وعندما تمسك عن جوابه وتعرض عن خطابه فإنه يملك وييأس منك، فيشفي غيظه أن يسمعك في دينك ما تكره، فأخسئه بالإمساك عنه وأذلله بالقطيعة له. فهذا يوفر على المرء إذا كان متبعا طاقة عقله ويحميه من تبديد أيامه ولياليه ويمنعه من الوقوع فيما لا يغنيه ولا يشفيه، لأن الله تبارك وتعالى لا يحب لنا أن نكون بهذه المثابة، وقد نهانا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن مثل هذه الخصومات في الدين، وألا نجعل ديننا عرضة للخصومات، ونهانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المراء وعن المماحكة، ووعد من أمسك عن المراء وهو محق ببيت رفيع في الجنة. أليس قد أخبرتك بقول الحسن رحمه الله حين قال له القائل: يا أبا سعيد تعال حتى أخاصمك في الدين؟ فقال له الحسن: أما أنا فقد أبصرت ديني، فإن كنت قد أضللت دينك فالتمس. وأخبرتك بقول مالك حين جاءه بعض أهل الأهواء فقال له: أما أنا فعلى بينة من ربي. هذا كلام مالك لبعض أهل الأهواء حين جاء قال أما أنا فعلى بينة من ربي وأما أنت فشاك فاذهب إلى شاك مثلك فخاصمه. فهل يأتي في جواب المخالف من جميع الحجج حجة هي أسخن لعينه؟ وكانت العرب تزعم أن دموع الفرح تكون باردة فيقولون أقر الله عينه وهو قرير العين، وأن دموع الحزن ساخنة فيقولون أسخن الله عينه. فهل يأتي في جواب المخالف من جميع الحجج حجة هي أسخن لعينه ولا أغيظ لقلبه من مثل هذه الحجة؟ والجواب أما سمعت قول مصعب بن سعد لا تجالس مفتونا فإنه لن يخطئك إحدى اثنتين، إما أن يفتنك فتتبعه وإما أن يؤذيك قبل أن تفارقه. وأيوب السختياني حين قال له الرجل أكلمك بكلمة فولى عنه وأشار بإصبعه ولا نصف كلمة. وعبد الرزاق حين قال لابن أبي يحيى القلب ضعيف وليس الدين لمن غلب، وهذا قانون من قوانين السلف، ليس الدين لمن غلب، لأن حجج الشيطان يلقي بها إلى أهل الأهواء والعصيان، كما قال الإمام رحمه الله فيما مر سكن الشيطان قلوبهم فهو يلقي بالشبهات على ألسنتهم، فأتيك بهذه الشبهات وأنت على غير عدة للجواب عنه، يريد أن يحرفك عن الشرع وأن يزل قدمك عن الصراط المستقيم. قال القلب ضعيف وليس الدين لمن غلب، فليس الأمر كما تقول، كما قال مالك رحمه الله للذي أراد أن يناظره قال فإن غلبتني قال تتبعني، قال فإن غلبتك قال تبعتك، قال فإن جاء ثالث فغلبني وأنت قال نتبعه، قال إذن لن يصح لنا دين، الدين ثابت لا يتحول، الدين ثابت لا يتبدل، وهذا دين الله رب العالمين الذي رضيه لخلقه في أرضه إلى قيام الساعة، وهو كامل مبين وهو سهل ميسر، فمن التمسه وجده، وأما من ضل عنه فقد ضل عن الصراط المستقيم، وهذا أمر لا يمكن لأحد أن ينازع فيه، لأن الله أقام الحجة. فمن قال إن الدين ملتبس أو إنه صعب لا يفهم أو قال إنه لا يستطيع أن يعرف المراد منه فهذا كأنه يدعي أن الله ما أقام الحجة على خلقه في أرضه. وأما ربنا تبارك وتعالى فقد أقام الحجة بإرسال محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولا نبي بعده، فليس الدين لمن غلب. قال الإمام المصنف رحمه الله حدثنا أبو طلحة أحمد بن محمد الفزاري قال حدثنا عبد الله بن خبيط قال حدثنا عبد الله بن داود قال قال الأعمش السكوت جواب، وقد أخرجه البيهقي في الشعب. حدثنا ابن دريد قال حدثنا الرياشي قال حدثنا الأصمعي قال سمعت شبيب بن شيبة يقول من صبر على كلمة حسمها ومن أجاب عنها استدرها، أي طلب درها، فكلمة تأتي بكلمة فمتى ينتهى من ذلك، وأما إن صبر على تلك الكلمة فقد حسمها أي قطعها. من صبر على كلمة حسمها ومن أجاب عنها استدرها، فإن كنت ممن يريد الاستقامة ويؤثر طريق السلامة فهذه طريق العلماء وسبيل العقلاء، ولك فيما انتهى إليك من علمهم وفعلهم كفاية وهداية، وإن كنت ممن قد زاغ قلبه وزلت قدمه فأنت متحيز إلى فئة الضلالة وحزب الشيطان، قد أنست بما استوحش منه العقلاء ورغبت فيما زهد فيه العلماء، قد جعلت لقوم بطانتك وخزانتك، قد استبشرت جوارحك بلقائهم وأنس قلبك بحديثهم، قد جعلت ذريعتك إلى مجالستهم وطريقك إلى محادثتهم أنك تريد بذلك مناظرتهم وإقامة الحجة عليهم ورد بالهم إليهم، فإن تك بهرجتك خفيت على أهل الغفلة من الآدميين فلن يخفى ذلك على من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وكثير من طلاب العلم حتى من أهل الاستقامة على الحق يتورطون في مثل هذه الأمور. وطريقة من طرق أهل الضلال وهي فاشية عند الحدادية أنهم يريدون ممن يخاصمونه أن يرد عليه بأي رد، ليولدوا من الرد ردا، وبذلك تنزلق قدم الخصم في الردود، فإذا ردوا على رده رد على ردهم على رده فردوا على رده وهكذا. فمتى يفرغ من مثل ذلك؟ لو أنه ضاعت فيه الأعمار من غير إثم ولا ثواب لكان ذلك حسنا بالنسبة إلى ما تؤول إليه المسألة، فإن الأعمار تضيع في مخاصمة بغير حق ومهارشة بغير صدق وأمور كلها مراء في مراء. فليحذر طالب العلم من أمثال هذه الأمور، وليحذر أن يتورط بقدمه في مثل تلك الشباك، فإن الشياطين ينصبون شباكهم لأهل الحق. هل رأيت اللص يحوم حول خرابة؟ وما يصنع بها؟ إنما يحوم اللص حول البيت العامر، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: لأن يهود قد زعمت أن المسلمين يسهون في صلاتهم فكأنه نقص بهم، فعندنا سجود السهو لجبر النقص وما يقع في الصلاة مما يجبره سجود السهو، فقالوا ليس عندهم شيء من ذلك، وهذا عند المسلمين، فهو يدل بزعم هؤلاء اليهود على نقص المسلمين. قال ابن عباس: إن الشيطان إنما يحوم حول القلب العامر بالإيمان كما يحوم اللص حول البيت العامر، فإنما يحوم اللص حول البيت العامر، والشيطان هو لص الإنسان وذئبه يهتبل غفلته ويسعى إلى مساءته. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن الراجيان قال حدثنا أبو نصر فتح بن شخرف قال حدثنا عبد الله بن خبيق قال بلغنا أن الله عز وجل أوحى إلى موسى: يا موسى قل للمبهرج علي دينه ميعاد ما بيني وبينك الكور والجملة لا تتضح. وذلك بلا شك من فعل النساخ. وأما المبهرج فهو الذي يأتي بالزيف من العملة يبهرج بها على غير المختصين بها من أجل أن يمر بزيفه وبهرجته على أنه من الصراح، فالذي يبهرج دينه على ربه ميعاده يوم تبلى السرائر ويبحث فيما في الصدور. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن الفضيل وهو صدوق قال سمعت مصعب بن عبد الله الزبيري ينشد أأقعد بعدما رجفت عظامي وكان الموت أقرب ما يليني، وناظر كل مبتدع خصيم وأجعل دينه غرضا لديني، فأترك ما علمت لرأي غيري، وليس الرأي كالعلم اليقيني، وقد سنت لنا سنن قداما يلحن بكل فج أو أحيني، وما أنا والخصومة وهي لبس تفرق في الشمال وفي اليمين، وما عوض لنا منهاج جهم بمنهاج ابن آمنة الأمين صلى الله وسلم وبارك عليه. أخرجه أيضا اللالكائي في أصول الاعتقاد. قال الإمام المصنف رحمه الله: أملى علي أبو عمر النحوي وقرأته عليه، يعني بعد الإملاء يصح عليه ما كتبه عنه. وقال: حدثنا المبرد قال: أنشدني الرياشي لمحمد بن بشير يعيب المتكلمين: يا سائلي عن مقالة الشيع وعن صنوف الأهواء والبدع، دع من يقود الكلام ناحية فما يقود الكلام ذو ورع، كل أناس بديهم حسن ثم يصيرون بعد للشنع. وقد كتبت على غير الوجه، ولا هي كذلك عند المبرد في كامله: يا سائلي عن مقالة الشيع وعن صنوف الأهواء والبدع، دع من يقود الكلام ناحية فما يقود الكلام ذو ورع، كل أناس بديهم حسن ثم يصيرون بعد للشنع. أكثر ما فيه أن يقال له لم يك في قوله بمنقطع. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا أبو حاتم قال: قال الحسن بن عبد العزيز الجروي: كان الشافعي ينهى النهي الشديد عن الكلام في الأهواء، ويقول: أحدهم إذا خالفه أخوه قد كفرت، والعلم إنما يقال فيه أخطأت. فأهل البدع إذا خالف الرجل أحدهم قال كفرت، قال: والعلم إنما يقال فيه أخطأ. قال الإمام رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا أبو حاتم قال: أخبرني حرملة قال: سمعت الشافعي يقول: لم أرى أحدا من أصحاب الأهواء أكذب في الدعوى ولا أشهد بالزور من الرافضة. أخرجه اللالكائي والخطيب. قال الشيخ رحمه الله: فإن قال قائل: فهذا النهي والتحذير عن الجدل في الأهواء والممارات لأهل البدع قد فهمناه، ونرجو أن تكون لنا فيه عظة ومنفعة، فما نصنع بالجدل والحجاج فيما يعرض من مسائل الأحكام في الفقه؟ فإنا نرى الفقهاء وأهل العلم يتناظرون على ذلك كثيرا في الجوامع والمساجد، ولهم بذلك حلق ومساجد. قال: إن قال ذلك فإني أقول له: هذا لست أمنعك منه، ولكني أذكر لك الأصل الذي بنى المسلمون أمرهم عليه في هذا المعنى، كيف أسسوه ووضعوه. فمن كان ذلك الأصل أصله وكان قصده ومعوله، فالحجاج والمناظرة له مباحة وهو مأجور، ثم أنت أمين الله على نفسك، فهو المطلع على سرك، فأعلم رحمك الله أن أصل الدين النصيحة، وليس المسلمون إلى شيء من وجوه النصيحة أفقر ولا أحوج، ولا هي لبعضهم على بعض أفرض ولا ألزم من النصيحة في تعليم العلم الذي هو قوام الدين، وبه أديت الفرائض إلى رب العالمين، فالذي يلزم المسلمين في مجالسهم ومناظراتهم في أبواب الفقه والأحكام تصحيح النية بالنصيحة واستعمال الإنصاف والعدل ومراد الحق الذي به قامت السماوات والأرض. فمن النصيحة أن تكون تحب صواب مناظرك ويسوءك خطأه كما تحب الصواب من نفسك ويسوءك الخطأ منها، فإنك إن لم تكن هكذا كنت غاشا لأخيك ولجماعة المسلمين، وكنت محبا أن يخطأ في دين الله وأن يكذب عليه وألا يصيب أخوك الحق في الدين ولا يصدق. فإذا كانت نيتك أن يسرك صواب مناظرك ويسوءك خطأه فأصاب وأخطأت لم يسوءك الصواب ولم تدفع ما أنت تحبه بما سرك منه وتتلقاه بالقبول والسرور والشكر لله عز وجل حين وفق صاحبك لما كنت تحب أن تسمعه منه. فإن أخطأ ساء كذلك وجعلت همتك التلطف لتزيله عنه لأنك رجل من أهل العلم يلزمك النصيحة للمسلمين بقول الحق، فإن كان عندك بذلته وأحببت قبوله وإن كان عند غيرك قبلته، ومن دلك عليه شكرت له. فإذا كان هذا أصلك وهذه دعواك فأين تذهب عما أنت له طالب وعلى جمعه حريص، ولكنك والله يا أخي تأبى الحق وتنكره إذا سبقك مناظرك إليه وتحتال لإفساد صوابه وتصويب خطئك وتغتاله وتلقي عليه التغاليظ وتظهر التشنيع، ولا سيما إن كان في عينك وعند أهل مجلسك أنه أقل علما منك، فذاك الذي تجحد صوابه وتكذب حقه. ولعل الأنفة تحملك إذا هو احتج عليك بشيء خالف قولك فقال لك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قلت لم يقله رسول الله، فجحدت الحق الذي تعلمه ورددت السنة. فإن كان مما لا يمكنك إنكاره أدخلت على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم علة تغير بها معناه وصرفت الحديث إلى غير وجه، فإرادتك أن يخطئ صاحبك خطأ منك واغتمامك بصوابه غش فيك وسوء نية في المسلمين. فاعلم يا أخي أن من كره الصواب من غيره ونصر الخطأ من نفسه لم يؤمن عليه أن يسلبه الله ما علمه وينسيه ما ذكره، بل يخاف عليه أن يسلبه الله إيمانه، لأن الحق من رسول الله إليك افترض عليك طاعته، فمن سمع الحق فأنكره بعد علمه له فهو من المتكبرين على الله، ومن نصر الخطأ فهو من حزب الشيطان. فإن قلت أنت الصواب وأنكره خصمك ورده عليك كان ذلك أعظم لأنفتك وأشد لغيظك وحنقك وتشنيعك وإذاعتك، وكل ذلك مخالف للعلم لا موافق للحق. قال الإمام رحمه الله: بلغني عن الحسن بن عبد العزيز الجروي المصري أنه قال: سمعت الشافعي يقول: ما ناظرت أحدا قط فأحببت أن يخطئ، وما في ظني علم إلا وددت أنه عند كل أحد ولا ينسب إليه. وهذا من نصحه للأمة رحمه الله، ومن معرفته بحقيقة الدين، ومن اتباعه لسيد المرسلين. بلغني عن حرملة بن يحيى قال: سمعت الشافعي يقول: وددت أن كل علم أعلمه يعلمه الناس أوجر عليه ولا يحمدونني. أخرجه أبو نعيم في الحلية. وحدثني أبو صالح محمد بن أحمد قال: حدثنا أبو الأحوص قال: سمعت حسينا الزعفراني يقول: سمعت الشافعي يحلف وهو يقول: ما ناظرت أحدا قط إلا على النصيحة، وما ناظرت أحدا ما فأحببت أن يخطئ. أخرجه أبو نعيم في الحلية. أفهكذا أنت يا أخي بالله عليك؟ إن ادعيت ذلك فقد زعمت أنك خير من الأخيار وبدل من الأبدال، والذي يظهر من أهل وقتنا أنهم يناظرون مغالبة لا مناظرة ومكايدة لا مناصحة. توفي 87 في القرن الرابع، وهو يقول: والذي يظهر من أهل وقتنا، فما تقول أنت في وقتنا؟ ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب. قال: والذي يظهر من أهل وقتنا أنهم يناظرون مغالبة لا مناظرة ومكايدة لا مناصحة، ولربما ظهر من أفعالهم ما قد كثر وانتشر في كثير من البلدان، فمما يظهر من قبيح أفعالهم وما يبلغ بهم حب الغلبة ونصرة الخطأ أن تحمر وجوههم وتدر عروقهم وتنتفخ أوداجهم ويسيل لعابهم ويزحف بعضهم إلى بعض، حتى ربما لعن بعضهم بعضا، وربما بزخ بعضهم على بعض، وربما مد أحدهم يده إلى لحية صاحبه. ولقد شهدت حلقة بعض المتصدرين في جامع المنصور، فتناظر أهل مجلسه بحضرة، فأخرجهم غيظ المناظرة وحمية المخالفة، إلى أن قذف بعضهم زوجة صاحبه ووالدته. فحسبك بهذه الحال بشاعة وشناعة على سفه الناس وجهالهم، فكيف بمن تسمى بالعلم وترشح للإمامة والفتية؟ ولقد رأيت المناظرين في قديم الزمان وحديثه، فما رأيت ولا حدثت ولا بلغني أن مختلفين تناظرا في شيء ففلجت حجة أحدهما وظهر صوابه، وأخطأ الآخر وظهر خطأه فرجع المخطئ عن خطأه، ولا صبا إلى صواب صاحبه، ولا افترقا إلا على الاختلاف والمباينة، وكل واحد منهما متمسك بما كان عليه، ولربما علم أنه على الخطأ فاجتهد في نصرته. وهذه أخلاق كلها تخالف الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح من علماء الأمة. لذلك مر أنه لا تناظر إلا من تطمع في إجابته، وأما المماري والمماحك، وأما المجادل والمهارش، فهذا فر منه كما تفر من الأساود والأسود، لا تمكنه من سمعك ولا تصغي إليه بأذن قلبك، فإن هذا لا يرجى منه صلاح. كما قال الشيخ رحمه الله، قال: رأيت المتناظرين في قديم الزمان وحديثه، فما رأيت ولا حدث ولا بلغني أن مختلفين تناظرا في شيء ففلجت حجة أحدهما وظهر صوابه وأخطأ الآخر وظهر خطأه فرجع المخطئ عن خطأ، ولا صبا أي مال إلى صواب صاحبه، ولا افترقا إلا على الاختلاف والمباينة، وكل واحد منهما متمسك بما كان عليه، ولربما علم أنه على الخطأ فاجتهد في نصرته أي في نصرة الخطأ. هذه أخلاق كلها تخالف الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح من علماء الأمة. قال الإمام رحمه الله: سمعت بعض شيوخنا رحمه الله يقول: المجالسة للمناصحة فتح باب الفائدة، والمجالسة للمناظرة غلق باب الفائدة. وحسبك بهذه الكلمة أصلا ترجع إليه، وتحمل أمورك كلها عليه، وبما حكيته لك من أفعال المناظرين وسوء مذاهبهم عارا تأنف منه، أي حسبك بما حكيت لك من أفعال المناظرين وسوء مذاهبهم عارا تأنف منه وتنأى أي تبعد عنه. المجالسة للمناصحة فتح باب الفائدة، والمجالسة للمناظرة غلق باب الفائدة. وقد مر أمر من الأمور المهمة في المناصحة، وهي أن النصيحة شرطها الإخلاص لا القبول، بمعنى أنك إذا نصحت أخاك فأخلص في النصح ولا تلزمه بقبول نصحك، لأنك إن ناصحته على شرط القبول فأنت له آمر لست له بناصح، وقد لا تملك عليه أمرا ولا نهي. إذن فنصيحتك شرطها الإخلاص لا القبول. إذا ما وضعت هذا في نفسك وسرت عليه في نصحك نفعك الله تعالى به إن شاء، لأن الإنسان يخلص في النصح، وأما القبول فليس إليك. قبول نصحك ليس شرطا في نصحك، وإنما تنصح على شرط الإخلاص، فشرط النصيحة الإخلاص لا القبول. ولذلك تجتهد في أن تحرر النية عند النصح، فإذا ما أخلصت فعسى أن يشرح الله صدر المنصوح لنصحك، وأن يهيئ سمع قلبه لتلقي قولك، وحينئذ يقبل منك النصح لأنك مخلص فيه. أما أن تنصح على شرط القبول فإذا لم يقبل منك غضب وثرت، فهذا ليس بنصح، هذا أمر وقد لا يكون لك عليه من سبيل. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري قال حدثني أبي عن أبي علي محمد بن سعد بن الحسين عن الأسود البوشجاني، وهناك البوشنجي ولكن الذي معنا ليس ذلك. قال: قال مساور الوراق، وهو مساور ابن سوار بن عبد الحميد، قال: أحمد كان يقول الشعر ما أرى بحديثه بأسا ووثقه يحيى. هذا ليس من كلام أحمد، كلام أحمد كان يقول الشعر ما أرى بحديثه بأسا، وأما يحيى فقد وثق، أي وثق مساورا. يقول: كنا من العلم قبل اليوم في سعة حتى ابتلينا بأصحاب المقاييس، قوم إذا ناظروا ضجوا كأنهم ثعالب صوتت بين النواويس، أما العريب فقوم لا عطاء لهم، وفي الموالي علامات المفاليس، قاموا عن السوق إذ قلت مكاسبهم، وأحدثوا الرأي والإقتار والبوس. والبوس هو البؤس مسهلة. قال أبو بكر: العريب تصغير العرب، أما العريب فقوم لا عطاء لهم، وفي الموالي علامات المفاليس، قاموا عن السوق إذ قلت مكاسبهم، وأحدثوا الرأي والإقتار والبوس. وكما ترى ضرورة القافية جعلت الشاعر يخفض ما هو منصوب، وأحدثوا الرأي والإقتار والبوس، أي والبؤس، ولكن ضرورة القافية جعلته يخفض ما هو منصوب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا المراء والمجادلة بغير حق والخصام في غير وجه، وأن يحمينا من ذلك كله، وأن يجعلنا ممن يعلم الحق فيتبعه، إنه تعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.